بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في اول حلقة النهاردة من برنامجنا مصابيح الجمال على اثير راديو 90-90. والله انا النهاردة في غاية السعادة ان انا اكون متواصل مع حضراتكم، انه تنشأ بيني وبين حضراتكم جميعا صداقة على الاثير، انه يبقى بيننا خيط موصول وحبل موصول من الود والكلام والتفكير المشترك، نفكر نتكلم نتواصل نتدارس مع بعض، يبقى بيننا حوار موصول. واخترت ان انا اقدم لحضراتكم عنوان مصابيح للجمال. مصابيح الجمال معناها ان انا عايز امسك خيط الجمال واشوف فين برزت معاني الجمال في الهدي النبوي الشريف، والهدي النبوي كله جمال. ازاي نعرف نستخرج ونسلط الضوء على صور الجمال ومعانيه، وعلى المعاني والانوار النبوية الشريفة التي تولد مفاهيم الجمال وصوره في وجدان الناس، وازاي نتكلم فيها مع بعض. اخترنا ان احنا نسمي البرنامج مصابيح الجمال. هنبدأ البرنامج بالحديث الشريف ان الله جميل يحب الجمال. بعد شوية هنتكلم عن لمحات من معاني الحديث، الموقف اللي حصل فيه الحديث ده، قد ايه تحولت هذه الكلمة النبوية الى احد المكونات الكبرى لشخصية الانسان المسلم، وانها هدية يقدمها الهدي النبوي للعالمين، لكل انسان على ظهر الارض. احنا عايزين نقول لكل الناس على وجه الارض ان الله جميل يحب الجمال. طيب لما هناخد الخيط ده ونمسكه هنمشي معاه شوية كده ونبدأ نفرع منه صور الجمال اللي ممكن الانسان يراعيها في الملبس. ازاي الانسان ممكن يكون على مستوى رفيع من الجمال في اختيار المأكل؟ ازاي الانسان ممكن يبقى عنده قدر كبير جدا من الجمال في السلوك، في التعامل مع الناس، في صدق اللسان؟ ازاي تتعود عينه انها تشوف القبح وتنفر منه وما تقربش منه، وتحاول انها تصلح كل مظاهر القبح؟ انا عايز اتكلم على انه كل انسان بيكذب ده مشهد قبيح، كل زبالة موجودة في الشارع تؤذي العين ده مشهد قبيح، القمامة دي ده قبح لازم نتلافاه، كل مشهد من كسر قواعد المرور في اشارات المرور ده مشهد قبيح. لما بنشوف الانسان كبير السن او السيدة كبيرة السن وهي بتعدي الشارع ويقف شرط المرور ياخد بايدها ويوقف الطريق، ده مشهد من مشاهد الجمال البديعة اللي كلنا لازم نشوف معنى الجمال اللي فيها ونحبه ونحترمه ونكرره. إماطة الأذى عن الطريق صدقة كما في الحديث الشريف، لأن إماطة الأذى عن الطريق معناها أن يكون المشهد الذي تقع عليه العين في كل تفاصيل الطريق معناها أنها لا تقع إلا على الجمال. هنبدأ مع بعض ونحاول أن احنا نفرع من شجرة الجمال عشرات من الغصون والأوراق. هنتكلم عن جمال الصوت، ونبدأ نشوف مدارس التلاوة ومدارس الإنشاد والابتهال والأذان التي كانت تطرب أذن المصريين وتملأ أذن الإنسان بالرقي والجمال والأناقة. هنتكلم عن الجمال في الملبس، هنتكلم عن الجمال في المشرب، هنتكلم عن الزينة التي زين الله تعالى بها السماوات والأرض، وأن الله تعالى جعل ما على الأرض زينة لها. هنبدأ نمشي كده مع القرآن ونطلع كل لفظة جمال، كل لفظة زينة، كل لفظة بهاء، كل كلمة حسن. ده رب العالمين بيتكلم عن الدواب فيقول ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يعني لا يزال القرآن حريص على أن يغرس حس الجمال في نفس الإنسان لحد ما يتعود يشوف معاني الجمال حتى في سائر صنوف الحيوان التي تحيط به الإنسان. خلي بال حضرتك، القرآن مش بيتكلم عن الجمال في الفراشات البديعة الجمال أو في أجنحة الطاووس الفائق الجمال، ده بيتكلم عن الجمال اللي ممكن تراه في بقية صنوف الأنعام التي ذكر منها القرآن الكريم، الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، وبعد كده يتبين أنه ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. إيه بقى الموقف النبوي اللي احنا هنبدأ منه ونخليه هو الخيط الناظم والروح السارية اللي نفرع منها في عشرات الحلقات القادمة من البرنامج مصابيح الجمال؟ أقول لسيادتك يا سيدي الموقف. يروي الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. شوف خلي بال حضرتك معايا في المشهد اللي جاي ده. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا بواحد من الناس القاعدين في المجلس لفت نظره واستوقفه إن أنا بأمارس عدد من الأمور ده، أنا كده الآن خايف إنه يبقى فيها كبر. قال: يا رسول الله، إني أحب أن يكون شعري حسنا وثوبي حسنة ونعلي حسنة، أهذا من الكبر؟ الراجل بدأ يقول: طب هذه المظاهر اللي أنا فيها، أنا بلاقي في نفسي شغف وتعلق عميق بأن كل شيء يحيط بي يبقى في منتهى الأناقة والنظافة واللطف. أنا عندي يا رسول الله شغف وولع بأن الهدوم اللي أنا بلبسها، البدلة ولا الهدوم اللي أنا بلبسها، إنها تكون في غاية النظافة، مكوية أنيقة ألوانها متسقة. أنا بحب كمان أن شعري يكون مهندم مسرح نظيف جميل. أنا بحب أن الحذاء اللي أنا بلبسه يبقى نظيف جميل أنيق. هل أنا كده متكبر؟ هل جواي حاجة من الكبر هي اللي بتخليني أتحرى هذا التصرف في كل شيء؟ اسمعوا بقى البيان النبوي. فإذا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول له: لا، اللي انت بتقوله ده كله ده مش كبر ولا له علاقة بالكبر، ده اللي انت بتوصفه ده يكشف لنا عن عنصر أصيل وعميق في نفسك اسمه الجمال. فيقول له عليه الصلاة والسلام: لا، هذا الجمال، وإن الله جميل يحب الجمال، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني إخفاء الحقائق، أبقى عارف إن أنا ماليش حق في الموضوع بس أكابر وأحاول الحصول عليه، أهو ده قبح، ما ينفعش عمره يكون جمال. غمط الناس يعني التعدي عليهم، التسلط عليهم، التحامل على الناس، ظن السوء بهم، الإساءة إليهم في المعاملة، إن أنا أبيع واشتري معاه فأطلع عين الشخص وأوذيه في البيع والشراء، بينما سيد الخلق بيقول: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يبقى له الجمال واليسر في كل مشهد من مشاهد عملية إدارة الأموال والبيع والشراء وإدارة الأسواق وما أشبه، أن يكون فيها في غاية اللطف والليونة، يعني جمال في كل شيء، جمال في البيع وفي الشراء وحال التقاضي. أنت عارف حضرتك معنى سمح إذا اقتضى معناها إيه؟ أنت هو مين اللي بيوصل للقضاء؟ بيوصل للقضاء لما بيبقى في خناقة وفي نزاع بين الناس، وحينئذ تستفز النفوس ويبقى في حال غضب موجود، يعني حال التقاضي أشد الأحوال التي تتحفز فيها نفوس الناس، ويبقوا متخانقين مع بعض ومتخانقين جدا لحد ما وصلت للمحكمة. أم سيد الخلق يقول لك: خلي بالك، خلي عندك جمال في مثل هذا المشهد والموقف اللي يمكن كثير من الناس لغلبة الغضب عليه عمره ما يعرف يبقى جميل في هذا الموقف. كن جميلا عند المنازعة، عند اختلاف الناس معك. طيب نرجع ثاني للمشهد الرئيسي، بيقول: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة وشعري حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال: لا، ذاك الجمال، وإن الله جميل يحب الجمال. لما بدأت أدور في طرق هذا الحديث، الحديث بالرواية دي عند الإمام مسلم في الصحيح، لكن وردت الرواية بصيغة أخرى في مسند الإمام أحمد وفي مستدرك الإمام الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. إيه بقى الصياغة الأخرى اللي وردت الرواية الثانية الأوسع اللي تبين مزيد من الحدث وتوصف لنا الموقف اللي حصل؟ بيقول لك إنه هذا الرجل قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة وشعره حسنا. قال: ولم يزل الرجل يذكر حتى ذكر علاقة صوته. الله، ده زود حاجة هنا في الرواية دي، بيقول لك انه كانه سيدنا عبد الله بن عباس كان بيروي الاحاديث في مواقف مختلفه، فمره يذكره على وجه الاجمال ومره يوسع في ذكر المشهد اللي هو شافه. فين بقى المشهد الاوسع؟ ان الرجل لم يذكر فقط تعلقه بالجمال في الثوب والشعر والنعل، ده بدا يذكر ويعدد لحد ما بيقول لك لم يزل يذكر حتى ذكر علاقه صوته، يعني كانه بيقول: يا رسول الله، انا احب الجمال في شاني كله في كذا وكذا وكذا وكذا، لحد ما ذكر علاقه الصوت اللي هي باللغه المعاصره النهارده الشماعه اللي بيعلق عليها الهدوم. يعني بيقول له يا رسول الله أنا أحب أن يكون هناك جمال في الثوب وفي النعل وفي الشعر وفي المأكل وفي المشرب وفي الكلام وفي أسلوب التفكير وفي ردود الأفعال وفي المكان اللي أقعد فيه. على فكرة وإن كانت المكونات يسيرة وإن كانت الإمكانيات محدودة بس اللي موجود ما بين إيديك لازم يبقى نظيف جميل راقي تستريح إليه النفس تألفه العين. فقال له عليه الصلاة والسلام هذا الجمال، وإن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال معناها أنه عليه الصلاة والسلام أوقد لنا المصباح الأول من مصابيح الجمال الذي تشعل منه مصابيح الجمال إلى يوم القيامة. فاصل ونكمل مع حضراتكم في مسيرة مصابيح الجمال.
وأجمل منك لم ترى قط وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما
هواها مصري العدوى ممكن تنتقل ليك من خلال تواجدك في أماكن التجمعات. حافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين. الكمامة هي الأمان. خليك إيجابي والبس الكمامة واغسل إيدك باستمرار. خليك قد المسؤولية وحافظ على نفسك. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر موضوع حدث
مصر بتشهد حدث لأول
معلومة ومعرفة نقاش
وعشان يكون موضوع محل
لكل المجالات
سياسة
اقتصاد
وفي مؤشرات البورصة
ورياضة كل ده أكثر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء عن راديو 99. لاثنين الظهر مع رضوى حسن ورغدة الشين. يلا بينا على الراديو 99.
وسهلا بكم ورجعنا لحضراتكم مرة تاني لنكمل مع بعض مسيرة مصابيح الجمال. اشتغلت خلال الفترة اللي فاتت وعلى مدى زمني طويل بإعداد كتاب. الكتاب ده أقدر أقول إنه جزء من تاريخ مصر، جزء من تاريخ الأزهر، جزء من تاريخ العلم. الكتاب ده خد من عمري 16 سنة عمل، منها 10 سنوات بحضر وبجمع المادة العلمية، ومنها 6 سنوات وأنا عاكف على الكتابة والمراجعة والتوثيق والتحرير والتقديم والتأخير في الكتاب، لحد ما اكتمل الكتاب وطبع في مكتبة الإسكندرية. وكان عنوان الكتاب جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين 14 والخامس عشر الهجريين. الكتاب بسجل فيه سير تقريبا 3000 عالم أزهري في 140 سنة الأخيرة، لان احنا بدأنا ندرس في هذا الكتاب سير علماء الازهر من سنة 1300 هجري 1882 ميلادي الى 1439 هجري، واحنا دلوقتي في 1442 الى 3 سنوات مضت. الـ3000 نموذج تقريبا اللي انا درستهم وعشت انفسهم وعشت معاهم وشفتهم عن قرب، وانا عمال اكتب عن كل شخص واقلب النظر في حياته في رحلته العلمية. طبعا كتير جدا من العلماء دول من المصريين اللي جم من مختلف أنحاء القطر المصري للدراسة في الأزهر، ثم عدد كبير جدا منهم من بقية العلماء من الوافدين إلى مصر من مختلف أنحاء الآفاق، من الحجاز والحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، من اليمن، من العراق، الشام، من ليبيا، بقية أقطار المغرب العربي، من العمق الأفريقي، تشاد، مالي، نيجر، من السودان، من الصومال، من الأرخبيل الملايو، أندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، من الهند، من دول شمال القوقاز، من مختلف دول العالم عبر 140 سنة وأنا عمال أشوف هذه الشخصيات في رحلته العلمية وتحمله لفراق أهله وأولاده وأسرته وبيته، ويقيم في رحاب مصر وفي رحاب الأزهر مثلا على مدى 8-19 سنوات منقطع تماما لدراسة العلم، لحد ما يتضلع من العلوم التي تجعله إذا قرأ القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة يخرج بفهم مستقيم، فهم منير، لأنه يبقى امتلك الأداة، امتلك مفاتيح الفهم، فيستطيع أن يستخرج لنا من القرآن الكريم كل ما فيه من العلوم والهداية والمعارف والتعبد والتشريع والإعجاز وبناء النفس البشرية وبناء العلاقات بين الأمم والدول والشعوب. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. عشت على مدى هذه السنوات مع هؤلاء العلماء، فبقيت حضرتكم أشوف هذا الوافد الأفريقي ولا الأسيوي ولا المغاربي ولا أي مكان، وقد جاء إلى مصر طالب علم صغير السن عاكف على دروسه، ثم إذا امتلأ من العلم ورجع إلى بلده إذا به قد رجع إلى بلده مصباح من مصابيح الجمال، يرجع إلى بلده فيظل طوال عمره البقية المتبقية من عمره إلى أن يلقى الله يظل في بلده، قد يتقلد منصب القضاء، قد يتقلد منصب الوزارة، قد يعمل بالإمامة والخطابة والتدريس، قد يعمل بالصحافة، قد يصير تاجر من التجار له خلفية علمية. بقيت أشوف هذه النماذج وأدرس كل واحد فيهم لما رجع لوطنه كان إيه أثره في بلده، وقد تقلدوا كل هذه المناصب، يعني ممن تخرج في الأزهر مثلا من رجع إلى بلده فصار رئيسا للدولة، الرئيس هواري بومديا في الجزائر الشقيقة وهو رئيس الدولة، وقد تخرج في الأزهر الشريف داخل ريج وابن من أبناء الأزهر، الرئيس مأمون عبد القيوم رئيس جزر المالديف، الرئيس عبد الرحمن واحد رئيس جمهورية أندونيسيا، عدد من الأمراء والوزراء الذين تقلدوا المناصب الرفيعة من رئاسة الدولة فما دون، وقد تخرج ودرس في الأزهر الشريف. كنت مشغول جدا بأن أنا أشوف أثره في بلده كان إيه لما رجع، إذا بهذه النماذج الكثيرة جدا الألوف المؤلفة وعلى مدى أجيال متتالية وعلى امتداد مساحة جغرافية واسعة جدا جه منها هؤلاء الناس أو رجعوا إليها لما تخرجوا في الأزهر، إذا بهؤلاء الناس جميعا رجعوا إلى بلادهم فاشتغلوا بالتعليم فصنعوا نهضة تعليمية في بلادهم، أو اشتغلوا بإصلاح ما بين الناس وجمع شمل الناس، اشتغلوا بالربط على قلوب الناس بإشاعة الهمم بالعناية بالعلم والمعرفة. لم يصدر عن واحد منهم أبدا أن تسبب في التكفير والقتل والخراب كما رأينا من تيارات التطرف عبر 80 سنة فاتت من الإخوان إلى داعش. رجع هؤلاء الناس إلى بلادهم بالأمان، رجعوا إلى بلادهم بالعمران، رجعوا إلى بلادهم بالعلم، رجعوا إلى بلادهم بالمعرفة، وكان أثرهم في بلادهم أثر جليل وحميد بما جعل هذه البلاد تستمر على إرسال الأجيال التالية من أبنائهم للأزهر لما شافوا المنتج اللي وصلهم وكيف كان أثره فيهم. كان كل واحد من هؤلاء مصباح من مصابيح الجمال التي استنارت بالعلم والمعرفة، ثم رجع الواحد إلى بلده فكان أمينا على شرعه، أمينا على وطنه، كان أمينا على الإنسان، كان أمين على الأخلاق، كان أمينا على خاطر الناس ووجدانهم. هنبدأ في الحلقات اللي جاية نتناول في كل حلقة شخصية من هذه الشخصيات ونعيش معاه ونشوف مواقفه ونشوف ردود أفعاله ونشوف رحلته في طلب العلم ونشوف مؤلفاته، اتكلم في ايه وألف ايه وفكر في ايه، ازاي تفاعل مع الناس لما رجع، ازاي كان أثره في بلده أثر رفيع ونبيل ووطني بما جعل الواحد من هؤلاء مصباح من مصابيح الجمال. وخليني بسرعة أقول لحضراتكم النهاردة نموذج علشان نشوف ازاي الواحد فيهم بقى مصباح من مصابيح الجمال. جه لمصر هنا واحد من اريتريا، دولة اريتريا على ساحل البحر الاحمر فوق جيبوتي على طول، لو حضراتكم فاكرين الخريطة واضحة في اذهان حضراتكم، اريتريا هي الدولة التي تطل على البحر تحت السودان وفوق جيبوتي، جوه منها اثيوبيا، اثيوبيا لا تطل على البحر، دولة حديثة كما يقولون لا تطل على ساحل البحر، اريتريا هي التي تمتد على امتداد البحر من السودان الى جيبوتي، يعني قريبة جدا من باب المندب. جاء هذا الطالب إبراهيم المختار بن عمر المنفراوي، جاء طالبا صغير السن عاكف على تلقي دروس العلم على يد الأساتذة من علماء الأزهر، فاستمر في أرض الكنانة في مصر 15 سنة لا هم له فيها، يعني كان يجيد الانتفاع بالوقت، وكان صاحب همة عظيمة جدا في طلب العلم والمعرفة، وكان صاحب شخصية قيادية، كان رجلا زعيما. طيب هذا الإمام الكبير عكف على دراسة العلم وأخلص للعلم وامتلأ منه، فلما أن نال شهادة العالمية وجاء وقت مفارقة أرض مصر والرحيل إلى بلده، توجه إلى السويس علشان يركب الباخرة اللي تعود به إلى وطنه أريتريا جنوبا. لما بدأ يستحضر وهو في الباخرة إنه خلاص هيفارق الأرض اللي عاش فيها 15 سنة والتي عاش بين أهلها من المصريين فأكرموه، وبين أساتذتها وعلمائها من الأزهرين فعلموه، الشوارع والحواري شهر رمضان في أرض مصر، الناس الطيبة المحترمة، العلم والعلماء والأساتذة، المناقشات العلمية، الفول اللي كان بيأكله، بدأ يستحضر الجو اللي عاشه في مصر وإزاي هو الآن على وشك مفارقته. فبكى بكاء شديدا مع انطلاق صافرة الباخرة، وبدأ ينشد الأبيات القديمة: أضحى التنائي بديلا عن تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. لما رجع لبلد أريتريا تقلد مناصب التعليم والتدريس والخطابة والإفتاء، فما زال يصعد في المناصب حتى صار المفتي الرسمي لدولة أريتريا، الأستاذ الشيخ إبراهيم المختار بن عمر المنفراوي، وعرف بين أبناء بلده بالمفتي سراج. أقول لحضراتكم فين لمحة الجمال فيه. أنا عرفت بعض تلامذة هذا الأستاذ الكبير المفتي السابق الأمين عثمان مفتي أريتريا، وقد توفي من عدة سنوات وقد جاوز 90 من العمر، تشرفت بلقائه ومعرفته، وهو برضو خريج من خريجي الأزهر الشريف، كان شرفنا هنا في مصر في بعض المؤتمرات. وعرفت عدد من تلامذة هذا العالم الجليل، لأنه مات في أوائل الستينات، الشيخ إبراهيم المختار بن عمر المنفراوي. لما رجع بلده تلامذته بيقولوا لي: إحنا لما وعينا الدنيا وبقينا نسمعه في خطبه وفي دروسه ما كان يذكر اسم مصر أبدا إلا وهو يقول: مصر الحبيبة، لما كنت في مصر الحبيبة، لما جيت من مصر الحبيبة، وأنا ماشي مرة في مصر الحبيبة، لا يخل أبدا على مدى سنوات وهو يتكلم عن مصر إلا يسميها مصر الحبيبة. تلمذته بيقولولي: لحد ما احنا عشنا سنوات في الصغر نظن ان اسمها مصر الحبيبة، اسمها كده، مش اسمها مصر بس وتوصف بكده، ده احنا افتكرنا ان اسمها زي اسمها اللي على الورق الرسمي كده، اسمها مصر الحبيبة، بقينا فاكرين ان اسمها كده، لاننا ما سمعناه ابدا طوال حياته الا يذكرها بهذا. هذا العالم الجليل لما حصل العدوان الثلاثي على مصر سنة 56، انتوا حضراتكم طبعا فاكرين العدوان، مثلا الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكه العربيه السعوديه، لما حصل العدوان الثلاثي جاء متطوعا في الجيش المصري، شال السلاح وعلى الجبهه علشان يدافع عن ارض مصر، لانه يشعر تجاه هذه الارض وهذه البلد بانتماء، بمحبه، بوفاء، بانها ارض غاليه تفتدى بالنفس. فكان من هذا القبيل الامام الكبير الشيخ ابراهيم المختار بن عمر المنفراوي، ارسل برقيه عاجله إلى الرئيس جمال عبد الناصر يقول له فيها: السيد الرئيس جمال عبد الناصر، بلغنا هذا النبأ المفزع والمؤلم من العدوان الثلاثي على أرض الكنانة في مصر، وأنا مستعد أن آتي متطوعا في جيش مصر للدفاع عن هذه الأرض الطيبة التي علمتنا وأكرمتنا، إلى آخر نص البرقية التي أرسلها ليحمل تأييد ومساندة ودعم شعب أريتريا الشقيقة إلى شعب الأرض الكنانة في مصر. يبقى ده إنسان بالفعل مصباح من مصابيح الجمال، تقلد القضاء والإفتاء، ألف، احتك بسلطات بلده، احتك بالمواطنين والناس، عاش ظروف بلده، عاش هموم زمانه، أجاب على أسئلة الوقت وعلى نوازل الوقت وعلى الأزمات التي في زمنه، فاستخرج لها من معين الشريعة ومن معين القرآن الكريم هدي وبصيرة وحكمة ونور وحضارة. كان هذا الرجل العظيم مصباح من مصابيح الجمال، كل ما حضرتك تشوف أثره في بلده بعد رجوعه إليها تدرك أنه كان مصباحا من مصابيح الجمال. كل حلقة قادمة حناخد شخصية من هذا القبيل، نبين كيف أن العلم يحول صاحبه إلى عمل، إلى إنسان نافع لبلده ووطنه، ليكون في زمانه مصباحا من مصابيح الجمال. ولنا استكمال لهذه المسيرة بعد الفاصل.
مصابيح الجمال مع فضيلة الشيخ الدكتور حسام الأزهري على الراديو 99.90.
هو الله رب الوجود، رب الوجود، رب سبحانه
ورجعنا لحضراتكم مرة تاني علشان نكمل مع بعض مسيرة الجمال في برنامجنا مصابيح الجمال. هنتقل بحضراتكم بسرعة إلى سنة 1984 في لوس أنجلوس في أولمبياد عالمي للعبة الجودو. في هذا المكان وفي هذا الزمان أشرق مصباح من مصابيح الجمال لفت نظر العالم بأكمله في ذلك اليوم، ألا وهو البطل العالمي المصري الكبير كابتن محمد علي رشوان. كابتن محمد كان بطل في الجودو، دخل هذه المباراة العالمية مع البطل الياباني الكبير ياماشيتا، وكان كابتن محمد ينظر للبطل الياباني من البداية على أنه نموذج وقدوة. خاض المباراة أمامه وكان متاحا له أن يحرز البطولة وأن يأخذ المركز الأول لو استغل إصابة موجودة في رجل اللاعب الياباني ياماشيتا. لكن لأنه كابتن محمد علي رشوان في ذاته وفي شخصه مصباح من مصابيح الجمال، إنسان مصري نبيل أصيل، رفض استغلال الإصابة، وكان ممكن لو استغلها أن يحصل على المركز الأول، فأبى أن يحرز المركز الأول عن طريق قبيح، ما استغلش نقطة الضعف وترك الفرصة للبطل أن يحرز المركز الأول، وأعلن أنه لما سئل أنت كان بإمكانك، كل المدربين والمراقبين اللي بيرى أنت كان ممكن تحرز بحركة واحدة، كان ممكن، قال لهم هذه الكلمة الخالدة التي أشرقت في أذن الإنسانية بأكملها في ذلك اليوم: أنا ديني وأخلاقي بتقول إن أنا عمري ما أعرف أعمل كده. ما إن أعلنت هذه الكلمة حتى قامت منظمة اليونسكو في نفس اليوم وأشادت بموقف اللاعب محمد علي رشوان ومنحته ميدالية الروح الرياضية من منظمة اليونسكو، ومنح جائزة اللاعب النظيف سنة 85 وجائزة أحسن خلق رياضي في العالم من اللجنة الأولمبية الدولية للعدل والتي توجد بفرنسا. كرمه رئيس محمد حسني مبارك ومنحه وسام، تم تكريمه في اليابان، تزوج فتاة يابانية اكتسب احترام العالم. الفتاة اليابانية زوجته الكريمة التي هي أم أولاده الآن نزل اليابان وصارت بينه وبين يامشيتا لقاءات متعددة بعد ذلك، فكان يشيد بأنه مش بس أبى أن يحرز المركز الأول عن طريق استغلال لحظة ضعف وإصابة، بل لما أراد يامشيتا أن يصعد إلى الحلبة كان محمد علي رشيد هو اللي بيمد إيده علشان يساعده للصعود. أنا معي على الهوى الآن هذا البطل العظيم كابتن محمد افندم. انا لي الشرف ان انا اكلم حضرتك.
الله يخليك، الشرف لي يا دكتور، وانا متشكر جدا على المقدمه الجميله دي. مش عارف اقول لحضرتك ايه، يعني جزاك الله خيرا على هذه المقدمه يعني دكتور.
انا لو كان في وسام معنوي استطيع ان انا اقدمه لسيادتك وهو لا يقارن بالاوسمه التي قدمها لك العالم، اسمح لي ان انا اهدي لسيادتك، وحالا ساجهز واطبع وسام مصباح الجمال وأهدي لسيادتك. أنا أحب أسمع من حضرتك والسادة المستمعين الكرام، أحب أسمع الموقف بالتفصيل كابتن محمد.
الله يخليك، أنا أشكرك على هذا الوسام. يعني أنا بقول لحضرتك، بص أنا تربيت من زمان وإحنا صغيرين، كان في حاجة اسمها، طبعا الكلمة دي اندثرت دلوقتي، رياضة أخلاق. يعني الواحد مثلا يتخانق مع واحد تقول له يا اخي خليك رياضي خلي عندك اخلاق، دي كانت الكلمه دي اللي احنا اتربينا عليها. وبعدين الوالد والوالده لما بيربوك على مبادئ معينه ودينك بيقول لك كده، فدي حاجات كتيره قوي احنا ما نقدرش احنا اتربينا على كده يعني. فانت لما تيجي اولا، انا لما رحت اول مره رحت اليابان، انا رحت اليابان واتمرنت وتعبت جدا في التمرين.
كان سنه كام اول زياره لحضرتك؟
اول مره كانت سنه 80.
80 نعم نعم.
وكان الاكل الياباني كان تعبني جدا فاهمني. فسنه 80 كان في دوره الالعاب الاولمبيه في موسكو، واحنا كان في مقاطعه فاحنا ما رحناش، لكن لقيت انه الجرايد كلها كانت بتكتب التاريخ اللعيبه الاولمبيين في مصر، والتاريخ الاولمبي تملي بيبقى حاجه راسخه في قلوب الناس وفي التاريخ المصري الرياضه يعني. فانا لما جينا بقى 84، فانا خدت بطولات قبل كده كتيره، بحر ابيض، افريقيا، خامس عالم، لكن الكلام ده البطولات دي كلها ما بتتكتبش في التاريخ، اللي بيتكتب في تاريخ المجلة الأولمبية.
أيوة.
فمن ساعتها أنا قررت إن أنا أتعب وأشقى وأعرق وأتمرن جامد جدا عشان أقدر أحقق التاريخ ده ليا.
كابتن محمد، ده على فكره المعنى اللي سيادتك بتقوله ده مصباح اخر من مصابيح الجمال في شخصك الكريم، وهو علو الهمه، التعلق بالهدف الكبير، التعلق باحراز اعلى الميداليات في الميدان اللي سيادتك بتدخل فيه، الهمه العاليه.
فده كان هو الهدف الاسمى، وده كان هو ال زي ما بيقولوا المصباح اللي بينور لك وبيساعدك لانك التمرين مش سهل. انت بتتمرن عشان تبدا تجهز نفسك، انت بتتمرن من 7 لـ9 ساعات يوميا. تخيل حضرتك
من سبع لتسع ساعات يوميا.
ساعات يوميا
على مدى كم شهر كابتن محمد؟
على مدى كم سنة؟ مش على مدى شهر يعني،
سنوات من التدريب اليومي يعني المستمر من 7 لـ9 ساعات.
من بعد 80 81 82 83
في تدريب مستمر،
متمرين بقى وبطولات وحاجات كبيرة جدا. فجينا 84 المفروض هنعمل معسكر في اليابان، واليابان بالنسبه لي كان موضوع الاكل ده كان موضوع صعب بالنسبه لي جدا، يعني ان انت تاكل سمك ني وتاكل حاجات كده. فكنت عمال الموضوع دلوقتي اتغير خالص، الموضوع النهارده انت بتاكل اكل ياباني عادي جدا ومبسوط بيه،
حتى السوشي يعني. حتى السوشي بقى في منه مشوي،
السوشي بقى والساشيمي والحاجات دي كلها يعني بتاكلها دلوقتي عادي، لكن زمان كانت صعبه بالنسبه لي. فكنا وانا قررت عشان تتمرن كويس قوي لازم تاكل كويس قوي يعني.
ايوه طبعا.
فكنا في اليابان كنا بناكل وبنبلع الاكل زي البشام كده، تاكل تبلعه بالميه او بالعصير
مش قادر تستسيغه
بالظبط كده. بس انت عايز تتمرن، والميه او العصير كان بيطلع في العرق والتمرين، فما كانش الفرق معاك. المهم الفرق ان انت عندك باور تتمرن بيه. نعم. وكان عندك هدف قدام منك ان انت تحقق ميداليه. فاي تعب واي مجهود واي ارهاق واي حاجه تانية واي بعادك عن بيتك وعن اصحابك وعن اخواتك ووالدتك ووالدك، كل ده بيعتبر مش يعني انت حاطه حاجه الحاجه نمره 2 نمره 1 ان انت تحقق ميداليه. لما ربنا كرمني رحنا اليابان وقعدت اتمرن وجت الصدفه ان احنا الفريق الوحيد في اليابان اتمرن مع الفريق القومي الياباني, فادانا ده فرصه ان احنا اختلطنا بالفريق الياباني واتمرنا مع عدد كبير من اللعيبه. وبعد كده سافرت لوس انجلوس وانا امل كل امل في ربنا ثم في المجهود اللي انا بذلته ان انا احقق ميداليه البلد والليا نفسي. المهم رحنا فانا كنت تقريبا اخر واحد بيلعب في الدوره واخر واحد بيلعب في الجود اللي انا الوزن الثقيل بيلعب اخر واحد واخر واحد تقريبا في اللعيبه المصريين بعد ما مفيش حق يعني محقق سوري يعني محدش حق حاجه وكنت انا اخر واحد بلعب. المهم كان في بعض الناس كانوا حاسين ان انا ممكن احقق حاجه يعني لان شايفينك انت ولا بتخرج ولا بتروح ولا بتيجي انت
مركز حضرتك قوي في
كل حياتك تمرين حتى يوم ما بتيجي بالليل مثلا تقول انا هروح فين بتاخد كان معايا صديق ليا في نفس الوزن بتاعي اسمه شيف الديجوي ربنا يصيبه خير عاش في لندن دلوقتي طب يلا بينا الجيم نتمرن شويه هي دي
يعني ما بين كل تمرين وتمرين في تمرين برضه
ايوه بالظبط كده وكنا نتمرن وبعد كده نروح نتعشى وبعد كده نروح ننام.
نعم.
يوم اللعب بتاعي أيوة. انا جهزت نفسي
دي حضرتك لحظه التالق اللي العالم كله احترمها وانتظرها
انا يوميها بدات اجهز نفسي ورايح التمرين عشان نتمرن وقعدت نروح نلعب البطوله فكنت انا المدرب الياباني بتاعي مستر ياماموتو هو اللي كان مدربي فكنا قاعدين يعني نجهز نفسينا يعني وهو كان عنده امل كبير ان انا حاضر حقق ميدالية. المهم يعني رحنا البطولة ولسه هنبدأ يعني نبدأ نغير بقى ونبدأ التنسين فجالي يا مارش نفسه فقال لي انا شد حيلك احنا اتمنى ان احنا نلعب مع بعض فاينل.
جميل.
عايز اقول لحضرتك حاجة انا من يومية الصبح انا عامل حسابي ان انا لو وصلت فاينل هلعب مع ماتش مع يا مارش اخلي العالم كله يتكلم عليه وعايز اكتب باي طريقه هو طبعا هو لاعب بالنسبه لي كان هو المثل الاعلى
اسطوره وبطل يا فندم طبعا
على مستوى العالم كله مش على يعني هو راجل بصراحه يعني حاجه يعني في الجو اعجاز يعني لكن انا كنت قلت ايه انا لو انا خسرت ما مشى حد هيقول يا رشوان خسر ما مشى لكن لو رشوان كسب يا مشى هي دي المفاجاه يعني.
ايوه
فانا كنت عايز اعمل المفاجاه دي ايه انا بص الماتشات الاولانيه بتبقى 5 دقايق واخر ماتش بيبقى 7 دقايق 7 دقايق انت تضيع يعني تبذل فيها تاريخ يعني تاريخك قدامك وعمرك كله انك انت تكسب الماتش فالمهم ان انا لعبت الماتش الاولاني والثاني والثالث والمفروض دخلت خلاص هلعب الفاينل فقلت اجهز نفسي بقى فعلا للماتش ده فدخلت خد باخد دش كده ميه ساقعه ما ينفعش اخد ميه سخنه عشان العضلات ما
يحصلش فيها ارتخاء وتمدد نعم
بالظبط كده فوجئت بالاداري بتاع الله يرحمه الكابتن محسن شحات قال لي الحق ده يا مصر اترمى قلت له ايه؟ تمام ازاي؟ قال لي انا اترمى فجريت طبعا على المينيتور وانا بميتي كده وفعلا قلت اترمى فعلا يعني سكور مش قوي لكن اترمى يا مرشا انك انت تترمى يا مرشا ده من رابط المستحيلات يعني المهم يعني قلت لا ده في حاجه بقى يعني لقيته بيزك على رجله اليمين
واضح اثر الاصابه عليه فورا
بالظبط كده فانا بقى رحت خلاص بقى شفته بعد كده ولعب مع اللاعب الياباني في الارض ولعب مع اللاعب الفرنساوي كسبه
كابتن محمد انا 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 اسف انا 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 بقطع سيادتك الوقت بدا يعني يضيق
علينا
انا عايز
حاجه بسيطه
انا عايز من سيادتك لحظه المباراه ايه الموقف اللي حصل بالضبط احب
انا دخلت الماتش وانا عامل حسابي انا قعدت افكر يعني ان انا اعمل ايه فقررت ان انا ما لعبش على رجل مصر خالص اليمين من انا حركتي المفضله ان انا العب على رجل اليمين اللي هو دي الاقوى عندي يعني المهم قررت وفعلا دخلنا الماتش هو متاكد وحتى المذيع الاجنبي كان بيتكلم ان انا هخش على رجله اليمين فما دخلتش على رجله اليمين ودخلت على رجله الشمال المهم انا دخلت اما دخلت بسرعه زياده شويه فوقعت على الارض هو اللي كسبني في اللعب الارض والماتش ده حضرني وحضرنا بعض وبعد كده ما جينا نسلم الميداليات ساعدته ان هو ياخد الميداليه بتاعتي مش الميداليه بتاعتي سوري الميداليه يعني. فجال في اسمه ده الصحفيين اليابانيين صوروا المنظر ده وكده وقال ان رشوان اهدى ميداليته ليمصر يعني. بعد كده المؤتمر الصحفي وانت حضرتك قلت ان هم كل الناس اتكلمت طبعا الصحفيين بيبقوا متخصصين. فالصحفي الياباني سالني انت ليه ما لعبتش على رجله المصابع منه لو لعبت على رجله ولا حركت كذا لو لعبت على ركبته هتكسبه ولا حاجه. فقلت له ولا من دينه ولا اخلاقي.
الله 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 الله
ليش الناس كلها سقفت لي والله
الله
والله يا دكتور انا ما كان في دماغي ولا كنت اعرف حكايه الفير بلايرز ولا كنت اعرف الاخلاق الرياضيه ولا اعرف حاجه دي خالص. انا لعبت ده من خلال يعني اللي انا
الخلق اللي مغروس في نفس حضرتك
بنسمي ليه يعني.
كابتن محمد حضرتك مصباح من مصابيح الجمال في العالم.
الله يخليك.
نجحت ان تجتذب نظر اليونسكو والعالم ورؤساء الدول والشعوب الشرق اسيويه وغيرها. انا اعتز بسيادتك يا فندم ولي الشرف ان انا اكلم حضرتك النهارده في خلال هذه المداخله واكرر ان حضرتك مصباح من مصابيح الجمال وانت حضرتك يعني وسام شرف لنا كلنا كمصريين وتذكرنا دائما بقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك على خلق عظيم. ونرجو جميعا أن احنا نكون على هذا المستوى الرائع اللي سيادتك قدمته للعالم. حضرتك احنا الوقت أدركنا وكمان أذان العصر بيرفع. اسمح لحضرتك أن يكون في بيني وبين سيادتك تواصل مستمر وإلى كل السادة المستمعين نجتمع جميعا على توجيه كل التحية والاحترام لحضرتك مع خالص شكر والتقدير كابتن محمد.
مصابيح الجمال مع فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري على الراديو 99. حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
مصابيح الجمال مع فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري على الراديو 90-90.
في ختام هذه الحلقة من برنامجنا مصابيح الجمال، أتوجه بكل الاعتزاز والمحبة للسادة المستمعين الكرام في كل مكان يصله أثير راديو 90-90. ألقاكم في حلقة جديدة الجمعة اللي جاء من مصابيح الجمال. أشكر كابتن محمد علي رشوان، مصباح من مصابيح الجمال التي أنارت الأذن العالم. أشكر فريق العمل على البرنامج، صديق العزيز في الإعداد محمود الجلاد، مهندس صوت أستاذ صديق عزيز محمد فاري، فريق الاي تي الاستاذ احمد ياسين الاستاذ احمد محمود. لحضراتكم جميعا مني كل المحبه والاجلال، والقاكم في حلقه جديده يوم الجمعه اللي جايه من مصابيح